بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع مقرأة الهدى أن يقدم لكم هذه السلسلة في شرح مراق السجود لمبتغي الرقي والصعود للعلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله، وذلك لفضيلة الشيخ أبي الزبير عبد العزيز بن إبس.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد منه شيئا، إنك ولي ذلك ومولاه. فهذا لقاء يتجدد في شرح نظم مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود للعلامة الإمام عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي المالكي رحمه الله رحمة واسعة. وقد وصلنا في شرحنا لهذه المنظومة الرائقة إلى قول الناظم رحمه الله: تواتر السبع عليه أجمعوا، ولم يكن في الوحي حشو يقع، وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول، إلى آخر ما ذكر. فاقرأ بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء والسامعين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول، والنقل بالمنضم قد يفيد، للقطع والعكس له بعيد. فصل. المنطوق والمفهوم. معنى له في القصد قلت أصل، وهو الذي اللفظ به يستعمل.
فهو الذي اللفظ له صحح، فهو الذي اللفظ له يستعمل وليس به. وهذا من تحقيق شيخنا محمد بن محفوظ، فإنه ضبطها بالسند إلى ناظمها رحمه الله بهذا الضبط، فهو الذي اللفظ له يستعمل. نعم.
معنى له في القصد قلت أصل، وهو الذي اللفظ له يستعمل، نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل، والكل من ذين له تجلى، ويطلق النص على ما دل. وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل، وهو دلالة اقتضاء يدل لفظ على ما دونه لا يستقل، دلالة اللزوم مثل ذات إشارة كذا كليم آتي، فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علما، دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه، أن يقرن الوصف
بحكم يكون لغير علة يعيبه منفط،
أن يقرن الوصف بحكم يكون لغير علة يعيبه منفط، وغير منطق هو المفهوم منه الموافقة قل معلوم، يسمى بتنبيه الخطاب وورد، فحوى الخطاب اسما له في المعتمد، إعطاء ما للفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا، وقيل ذا فحوى الخطاب والذي سوى بلحنه دعاه المحتذي دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزى لدى أناس.
حسبك حسبك بارك الله فيك. قال الناظم رحمه الله: وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول، والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع والعكس له بعيد والعكس له بعيد. فقوله رحمه الله: وما به يعنى بلا دليل، فما الموصولية معطوفة على ما سبقها وهو الحشو، وهو الحشو، وهو وما به يعنى، وما به يعنى، والذي يعنى أي يقصد. فإن العلماء من أهل الأصول ذكروا بأن الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يرد عليهما ما فيه ما لا معنى له، وهو الذي مر معنا بيانه فيما مضى، والذي اصطلح عليه العلماء بالحشو، بالحشو، كما قال الإمام السيوطي رحمه الله: ولم يجوز في الكتاب والسنن ورود ما ليس له معنى يبان. لا يمكن أن يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفظ ليس له معنى، ليس له معنى بالأصالة، وإن كنا قد ذكرنا قول أبي زرعة العراقي رحمه الله أنه ذكر الخلاف فيما له معنى لكنه غير معلوم، اللفظ الذي حوى معنى مقصودا لكن ذلك المعنى غير ظاهر. فإذا كان الخلاف على هذا النحو فيكون ذلك من باب الخلاف على المجمل، ومعلوم أن المجمل له دلالة في نفسه لكنها غير ظاهرة. فالمجمل له دلالة في نفسه لكن تلك الدلالة غير ظاهرة. فإذا كان الخلاف كما ذكرت على هذا النسق فيكون من باب الخلاف على المجمل. ومن ثم فقد اختلف العلماء هل يمكن أن يرد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجملا بقي على إجماله بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هل يمكن يقع شرعا ويجوزه العقل على أن يرد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إيراد المجمل باقيا على إجماله بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم؟ القول الأول هو ما عليه الظاهرية أنه لا يمكن أن يرد مجملا في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من غير بيان. ودليلهم في هذا الصدد أن الإجمال من غير بيان تطويل بلا فائدة، إذا ورد المجمل في كتاب الله ولم يبين وورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبين فإن ذلك فيه تطويلا من غير فائدة. وقد ذكر داود الظاهري رحمه الله أن هذا يعاب عند الفطناء البلغاء فضلا عن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. القول الثاني أنه يمكن أن يرد في كتاب الله عز وجل مجمل لم يبين بناء على صحة الوقف على مذهب جمهور العلماء في قوله تبارك وعز وما يعلم تاويله إلا الله. فإن الوقف على مسلك الجمهور يصح عند هذا الموطن وما يعلم تاويله إلا الله. فإذا صح الوقف فإن ثمة من الألفاظ التي حوت معاني لا يعلم مضمونها وما تحويه من المعاني إلا رب الأرض والسماء. والقول الثالث وهو التفصيل، وقد انتخاه إمام الحرمين وصححه ابن السبكي رحمه الله في جمع جوامعه، وهو أنه يصح ورود المجمل من غير بيان فيما لا تعلق بالتكليف به، أما إذا تعلق التكليف به فلا بد من البيان. لما؟ حذرا من التكليف بما لا يطاق، فلا يمكن أن يرد لفظ مجمل يتعلق به التكليف من غير بيان. فإن الله سبحانه وتعالى إذا حاسب وعاقب العبد بعد يكون قد عاقبه على أمر ليس مستطاعا وليس مقدورا عليه، والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. مما ينبغي الإشارة إليه أن المجمل قد يكون نسبيا، أن المجمل قد يكون نسبيا فيتعلق ببعض المكلفين دون البعض. ومن أمثلة ذلك ما اتفق لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في آية الكلالة وفي آية الربا وفي مسألة الجد مع الإخوة، هذه التي نزلت بالصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فورد عليها الخلاف في زمنهم رضي الله تعالى عنه، ومن صاحب النازلة هو عمر نفسه، فقد وقع له إشكال ميراث الجد فقد كان جدا ومات بعض أبنائه وخلف أبناء، فوقع الخلاف بين الصحابة في ميراث الجد مع الإخوة. ففي الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال وددت أن لو عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلينا بعهد ننتهي إليه في مسألة الجد وفي باب الربا وفي آية الكلالة، فاستدل بذلك على أن المجمل قد يطرأ على البعض دون بعض الآخر. ثم قال رحمه الله وما به يعنى بلا دليل، كما قلنا ما هنا عطف على الحشو، وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر في للعقول، كما أنه لا يجوز أن يرد في الكتاب والسنة وأن يقع فيهما ما لا معنى له، كذلك لا يمكن أن يقع لفظا يعنى به غير المعنى الظاهر. فمعلوم أن الألفاظ تدل على المعاني، فالألفاظ قوالب المعاني، واللفظ عند إطلاقه يدل على معنى مخصوص، وذلك المعنى المخصوص هو المعنى الظاهر فيه، هو المعنى الظاهر فيه. فخالف المرجئة في هذا الباب فقالوا يجوز أن يرد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفظ يعنى به غير الظاهر، يعنى به غير الظاهر من غير دليل. فمعلوم أن اللفظ قد يصرف على المعنى الظاهري من خلال الأدلة، إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منفصلة، وقد يصرف اللفظ عن معناه الظاهر باعتبار القرائن والأحوال إلى غير ذلك. لكنهم نصوا على أن المخالفة للمعنى الظاهر تقع ولو من غير ورود دليل صارف عن المعنى المتبادر الأذهان. لماذا ينص العلماء بأن اللفظ دلالته على المعنى الظاهر دلالة راجحة؟ لما؟ لسرعة تبادره للأذهان، لسرعة تبادره للأذهان، لأن ذلك اللفظ وضع على ذلك للدلالة على ذلك المعنى. فإذا قلنا للمرجئة، وأنتم تعلمون المرجئة وعقيدتهم ولما لا سموا بالمرجئة، فالأصل أن الإرجاء هو التأخير، الإرجاء هو التأخير، وسموا مرجئة لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، وهم على طرائق وفرق ليس هنا محل إيراد تلك الفرق. فالقصد أنهم خالفوا جماهير أهل السنة وخالفوا يعني الإجماع في هذا الباب، فاستدلوا على أن الآيات والأخبار التي وردت في بيان عذاب عصاة أهل الإيمان إنما يراد بها غير المعنى الظاهري، وهو ماذا؟ الترهيب فقط. قال المراد من خلال تلك الآيات التي وردت في بيان وعيد العصاة في شأن مواقعة الذنوب إلى غير ذلك، إنما قصد من خلال هذه الآيات الترهيب فقط. وهذا مبني على أصل معتقدهم الفاسد أن الإيمان لا تضر معه المعاصي، فلا يضر مع الإيمان معصية، وما به يعنى، لذلك قال الناظم وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول، بمعنى لا يمكن أن يرد في كتاب الله وفي السنة معنى أو لفظ يراد به معنى غير المعنى الذي ظهر للعقول، هو المعنى المتبادر إلى العقول، لا يمكن أن يقع هذا، اللهم إلا إذا ورد صارف يصرف اللفظ عن ظاهره. ولذلك سيرد معنا بحول الله وقوته في باب المؤول، باب المؤول هو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر لدليل، صرف اللفظ عن المعنى الظاهر لدليل. وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول، والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع والعكس له بعيد. النقل اختلف هل يفيد القطع واليقين، فالناظم رحمه الله اقتصر على ذكر القول الراجح، اقتصر على ذكر القول الراجح وهو أن الأدلة النقلية تفيد القطع إذا انضم إليها بعض المقارنات التي تفيد من خلالها القطع، كالتواتر اللفظي وكالتواتر المعنوي، وكذلك قرائن الأحوال كالمشاهدة، وهذا الذي عليه جماهير أهل الأصول، خلافا لمن نص على أن الأدلة النقلية تفيد القطع مطلقا، وخلافا أيضا لمن نص على أن الأدلة النقلية لا تفيد القطع مطلقا. ولذلك قال رحمه الله رحمة واسعة والنقل بالمنضم، النقل الذي انضم إليه من القرائن سواء كانت من جملة التواتر اللفظي أو المعنوي أو قرائن الأحوال، والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع، نعم يفيد القطع، والعكس له بعيد، أن الأدلة النقلية لا تفيد القطع مطلقا هذا قول ضعيف بعيد لا يصح الاعتماد عليه. ومثال ذلك هيئة الصلاة، هيئاتها من قيام وركوع وسجود وغير ذلك، فإن هذه الهيئات قد انضم إليها ما صيرها قطعية، ما صيرها قطعية في هذا الباب. ثم قال الناظم رحمه الله: باب فصل المنطوق والمفهوم. فإنه رحمه الله عندما قال كتاب القرآن قال: ومباحث الألفاظ أو مباحث الأقوال. فاللفظ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار المراد منه، باعتبار المراد منه ينقسم إلى قسمين: إلى منطوق ومفهوم. وهذا هو فاتحة مباحث الألفاظ، وهو مبحث المنطوق والمفهوم. وقد وفق الناظم رحمه الله توفيقا من الباري سبحانه وتعالى إذ صدر المباحث، مباحث الأقوال، بمبحث المنطوق والمفهوم. لما؟ لأن مباحث الألفاظ كلها إنما تتفرع عن المنطوق والمفهوم. ولذلك أنا أنصح طلبة العلم بأن يعنوا بذكر الرسوم البيانية في مثل هذه القضايا حتى تتشكل صورة ذلك في مرآة الذهن، ويتصور الطالب الناظر في مسائل هذه المباحث الشكل الهرمي على وجه لا يقع معه شيء من الإشكال ولا شيء من اللبس. المنطوق والمفهوم، المنطوق والمفهوم، فإن اللفظ كما بينا باعتبار المراد منه ينقسم إلى منطوق ومفهوم. وينبغي أن نبين مسألة: أن المفهوم قد يطلق عليه، يعني يطلق عليه ماذا؟ منطوقا إليه. فلا ينبغي أن يلتبس المنطوق بالمنطوق إليه، المنطوق والمنطوق إليه. وهذه كلها مسائل اصطلاحية، لكن بعض أهل الأصول يتوسع في مسائل الألفاظ والاصطلاحات فيقع الطلبة في اللبس، يقعون في اللبس لأنهم علموا معنى هذا المصطلح من خلال ألفاظ يعني محدودة، فإذا ورد عليهم لفظ متجدد يقعون في اللبس. فالمنطوق إليه هو المفهوم، المنطوق إليه هو المفهوم. قال رحمه الله: معنى له في القصد قلت أصل، وهو الذي اللفظ له يستعمل، هو الذي اللفظ له مستعمل. وهنا عرف الناظم رحمه الله المنطوق بأنه المعنى المقصود من المتكلم باللفظ أصالة، هو المعنى الذي قصده المتكلم باللفظ أصالة. ما المراد بأصالة؟ بقوله أصالة أي بالذات من اللفظ، بالذات من اللفظ. وإيضاح كونه مقصودا بالأصالة من اللفظ أنه لا يتوقف فهمه من اللفظ إلا على مجرد النطق به، سواء كان هذا اللفظ من باب الحقيقة أو من باب المجاز، سواء كان من باب الحقيقة أو من باب المجاز، فإن فهمه لا يتوقف إلا على مجرد النطق به. ومن باب الفائدة فإن المجاز أيضا من قبيل المنطوق، المجاز من قبيل المنطوق. لما؟ لأن المجاز أيضا المتكلم إذا تكلم باللفظ الذي عنى به المعنى المجازي يقصد ذلك المعنى المجازي باللفظ أصالة، فينصرف المجاز أيضا إلى المنطوق، ينصرف المجاز أيضا إلى المنطوق. قوله معنى له في القصد قلت أصل، وهو الذي اللفظ له يستعمل، أي أن ذلك اللفظ يدل على المعنى الذي نطق به، المعنى المنطوق به. وإذا أردنا أن نعرف المنطوق تعريفا جامعا مانعا مختصرا، فنقول ما دل عليه اللفظ في محل النطق. فالمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، سواء كان معنى أو ذاتا أو حكما، سواء كان معنى أو ذاتا أو حكما. معنى كمعنى التأفيف الوارد في قوله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف، فإن التأفيف معنى من المعاني ودلالة اللفظ عليه من باب المنطوق، من باب المنطوق. أو ذاتا كزيد، أو حكما كتحريم التأفيف في قوله عز وجل فلا تقل لهما أف. إذن فالمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، سواء كان ذاتا أو معنى أو حكما. والمفهوم يخالفه باعتبار دلالته على المعنى ليس في محل النطق وإنما في محل السكوت. فدلالة المفهوم على المعنى دلالة على خلاف دلالة المنطوق، فالمنطوق يدل على المعنى في محل النطق، والمفهوم يدل على المعنى لا في محل النطق. مثاله كدلالة الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فدلالة الآية على تحريم ضرب الوالدين دلالة باعتبار المفهوم وليس باعتبار المنطوق. لما؟ لأن اللفظ هل دل على تحريم الضرب؟ وإنما دل اللفظ على تحريم التأفيف، إنما دل اللفظ على تحريم التأفيف، ودلت الآية بالمفهوم على تحريم الضرب، وسيرد معنا ما المراد بهذا المفهوم، وهو مفهوم الموافقة. ثم قال رحمه الله نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل. هنا بعد أن عرف رحمه الله رحمة واسعة انحدر إلى بيان قسمي المنطوق، فإن المنطوق إما أن يكون نصا وإما أن يكون ظاهرا. وقبل أن نبين المعنى الاصطلاحي لكل من هذين اللفظين حبذا أن نصدر ذلك ببيان المعنى اللغوي، فإن النص في اللغة يدل على بلوغ غاية الشيء ومنتهاه، النص يدل على بلوغ غاية الشيء ومنتهاه. ومنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص، نص أي رفع السير إلى أعلى، رفع السير إلى أعلى. ويرد النص أيضا في لغة العرب بمعنى الظهور وبمعنى الرفع، ومنه قولهم نصت الظبية رأسها إذا رفعته، ومنه أيضا المنصة منصة العروس لظهورها ورفعها. ومن كلام الشعراء قول امرئ القيس وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطله. نصته أي رفعته، والجيد هو العنق. هذا هو معنى النص في اللغة، والظاهر من الظهور وهو المعلن. أما في الاصطلاح فالنص يعرفه أهل الأصول كما ذكر الناظم رحمه الله بأنه ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، كالأعلام مثلا. فقولك زيد هذا اللفظ يدل على شخص بعينه لا يحتمل غيره، فقولك جاء زيد لا يمكن أن يفهم منه بأن الجائي هو عمرو أو بكر، لأن اللفظ دل على شخص بعينه فلا ينصرف إلى غيره. كأسماء العدد أيضا كما في قوله عز وجل فتلك عشرة كاملة. أما الظاهر فهو ما أفاد معنى مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا، ما أفاد معنى مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا، كلفظة الأسد مثلا. فدلالة لفظة الأسد على الحيوان المفترس دلالة راجحة، فهي دلالة ظاهرة، ودلالته على الرجل الشجاع دلالة محتملة. الراجحة دلالة مرجوحة فهي محتملة. إذن فدلالة هذا اللفظ على الحيوان المعروف دلالة راجحة، وهذا المعنى الراجح هو الظاهر. لماذا سمي ظاهرا؟ لظهور معناه للعقول، لظهور معناه للعقول، فإن اللفظ يدركه الإنسان بأنه ينصرف إلى أذات معينة ويتباضوا إلى الأذهان فينصرف إليه، فمن ثم سمي ظاهرا. ودلالته على الرجل الشجاع دلالة مرجوحة فهي محتملة. هنا احتمالان أحدهما أرجح منه الآخر، فالراجح يسمى ظاهرا والمرجوح يسمى محتملا، يسمى محتملا. وإنما يسمى مؤولا إذا ورد دليل صارف لللفظ من معناه الراجح إلى المعنى المرجوح. أي نعم، ما دام القرين لم ترد فإن ذلك المعنى يسمى معنى محتملا، معنى محتملا. فصارت القسمة رباعية، صارت القسمة رباعية، نص وظاهر ومحتمل ومجمل. ومجمل لا لا، قبل احنا الآن دابا في هذا التفصيل الذي وضعه الناظم رحمه الله، هو لم يتكلم عن المؤول، تكلم عن النص وتكلم عن الظاهر. هذا المعنى الظاهر، المعنى المرجوح منه يسمى محتملا. وإذا تساوى الاحتمالان أو تساوت الاحتمالات فإن اللفظ يسمى مجملا، والمجمل كما قلنا هو الذي له دلالة غير واضحة، له دلالة غير واضحة. قال رحمه الله نص إذا أفاد ما لا يحتمل، إذا أفاد معنى لا يحتمل غيره، وظاهر إن الغير احتمل، إذا احتمل المعنى الآخر احتمالا مرجوحا يسمى ظاهرا، يسمى ظاهرا. قال والكل من ذين له تجلى ويطلق النص على ما ذلى وفي كلام الوحي. والكل من ذين له تجلى ويطلق النص على ما ذلى وفي كلام الوحي. نقف هنا، هنا أراد الناظم رحمه الله أن يبين معاني النص في الاصطلاح، في اصطلاح وفي إطلاقات أهل العلم. وهذه فائدة أضافها الناظم رحمه الله لتعزيز ملكة العلم في طبع طالب العلم، بحيث إنه إذا ورد عليه لفظ يعرف ما المراد منه. فلفظ النص ذكر الناظم رحمه الله بأن إطلاقات أهل العلم له في مختلف السياقات يعنى بها هذه المعاني الأربعة، وإن كان بعضها أظهر من البعض الآخر، لكن يحكم لكل معنى على حدة باعتبار سياقه وسباقه ولحاقه. فمن معاني النص إذا ذكره هو هنا ما أفاد معنى ما احتمال لا يحتمل غيره اللي هو النص، وما أفاد معنى ما احتمال غيره احتمالا مرجوحا اللي هو الظاهر، ويطلق عليه أيضا في عرف أهل الأصول يطلق عليه بأنه نص، يطلق عليه بأنه نص. قال والكل من ذين له تجلى، يطلق لفظ النص على كلا المعنيين، على معنى النص اللي هو لا يفيد أو معنى لا يفيد غيره، ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، ويطلق أيضا فيكون مرادفا له للظاهر، ويطلق النص على ما دله، يطلق النص أيضا في اصطلاح أهل العلم على أي معنى، سواء كان كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا أو استحسانا أو استصلاحا أو غير ذلك من الأدلة. ولهذا تجدون في كلام الأئمة في الفروع تجدون نص مالك على كذا، وقد تنظر إلى نصه فتجده من باب الاستصلاح مثلا أو ما شاكل ذلك من أدلة التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، ومع هذا يطلق لفظ النص. قال ويطلق النص على ما دل وفي كلام الوحي، أي يطلق النص أيضا على دلالة الكتاب والسنة مطلقا. ومن استعمالات العلماء لهذا المعنى يتضح في قولهم لا قياس مع النص، فإنهم جعلوا القياس مغيرا للنص، مع أنه أيضا يطلق عليه بأنه نص كما قال الناظم رحمه الله والكل من ذين له تجلى، ويطلق النص على ما دله كتاب سنة إجماع إلى غير ذلك. وفي كلام الوحي يطلق على دلالة الكتاب والسنة مطلقا. ثم قال والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل. إذن عندنا المنطوق قسم إلى قسمين، إلى نص وظاهر. هنا فتح الناظم رحمه الله باب الخلاف في دلالات ثلاث، هل تحسب في صف المنطوق أم أنها تحسب في صف المفهوم. هذه الدلالات الثلاث هي دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء والتنبيه. ولذلك قال والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل، هل المنطوق يشمل هذه الدلالات الثلاث وهي دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء؟ فإن كان يحسب أو تحسب هذه الدلالات الثلاث ضمن المنطوق فإن أهل العلم يطلقون عليها المنطوق غير الصريح، يصطلحون عليها بالمنطوق غير الصريح، هذا على اعتبار كونها من المنطوق. وإذا لم تعتبر من المنطوق فإنها تدرج ضمن مفهوم المخالفة. وحاصل تحرير المقام كما قال العلامة الشنقيطي أن المسألة فيها واسطة وطرفا، فطرف منطوق بلا خلاف، وطرف مفهوم بلا خلاف، وواسطة اختلف هل هي من المنطوق غير الصريح أم أنها من المفهوم. الطرف الذي هو منطوق بلا خلاف ما مر معنا النص والظاهر، ومن أمثلة ذلك كأسماء العدد وكالأعلام وغير ذلك مما له معنى معروف. والطرف الذي هو مفهوم بلا خلاف هو مفهوم المخالفة، وسيأتي معنا تفصيله في محله وفي المفاهيم العشرة التي جمعها ابن غازي في قوله رحمه الله: صف واشترط علل ولقب ثنيا وعد ظرفين وحصرا أغيا. أما الواسطة التي وقع فيها الخلاف فهي هذه الدلالات الثلاث، فمن ضمها إلى المنطوق أطلق عليها بأنها المنطوق غير الصريح، ومن جعلها في جملة المفهوم فيعني هكذا تحكم بأن مفهوم من غير اختصاصها باصطلاح معروف. بعد أن بين الخلاف في الدلالات الثلاث جنح الآن إلى بيان تعريف كل دلالة على حدة. لما؟ لأنه معلوم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فطالب العلم قد جد عنده هذا الاصطلاح فلا يمكن أن يحكم عليه إلا بعد تصوره. فالناظم الآن شق سبيل التصور فقال: وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم مثل ذات إشارة كذاك الإيمة آت، أي سيأتي. وهو دلالة اقتضاء، دلالة الاقتضاء سميت بدلالة الاقتضاء لأن المعنى يقتضيها لللفظ، افهموا هذا، دلالة الاقتضاء لا يقتضيها اللفظ وإنما يقتضيها المعنى، المعنى هو الذي يقتضي دلالة الاقتضاء. عرفها رحمه الله قال: وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم. فدلالة الاقتضاء دلالة اللفظ دلالة التزام على محذوف لا يستقل الكلام دونه لتوقف صدقه وصحته عليه عقلا أو شرعا. دلالة اللفظ دلالة التزام على محذوف لا يستقل الكلام دونه لتوقف صحته، الضمير عائد على ماذا؟ صحته، عائد على الكلام، يتوقف صحة الكلام على هذا المحذوف كما يتوقف صدق الكلام على هذا المحذوف، سواء كان عقلا يعني الصحة العقلية أو الصحة الشرعية، لتوقف صحة الكلام عليه عقلا أو شرعا. من خلال هذا التعريف ندرك أن دلالة الاقتضاء لا تكون إلا على محذوف، لا تكون دلالة الاقتضاء إلا على محذوف، هذا المحذوف دل عليه المقام اللي هو السياق، هذا المحذوف دل عليه المقام الذي هو السياق، لا يستقل الكلام بدونه، لا يصح ولا يستقيم الكلام بدون تقدير ذلك المحذوف. فلو لم يقدر ذلك المحذوف في سياق الكلام لوصف الكلام بعدم الصحة وبعدم الصدق، سواء كان ذلك من خلال صحة العقل أو صحة الشرع. مثاله: ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا هو المثال الذي يذكره أهل الأصول كثيرا في هذا الصدد، لكن بهذا اللفظ لم يصح، بهذا اللفظ لم يصح، وإن رواه ابن ماجه من حديث أبي ذر، لكن هذا اللفظ لم يصح كما نص على ذلك السخاوي في المقاصد الحسنة. واللفظ الذي صح هو الذي حرره الإمام الألباني رحمه الله رحمة واسعة في رواء الغليل: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه. لكن جريا على مسلك أهل الأصول في التمثيل به نذكره من باب المثال فقط. رفع أو من باب المعنى، من باب المعنى وليس من باب اللفظ، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه. هل الخطأ مرفوع واقعا؟ لم يرفع الخطأ، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطأ، ويقول ربنا سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، ويقول كذلك ربنا جل في علاه، يقول سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فطلب الاستعادة من المحال محال، طلب الاستعادة من المحال محال. فالخطأ وارد في حق البشر كلهم، حتى الأنبياء الخطأ الذي ليس من قبيل المعاصي هذا وارد في حق الأنبياء. فالخطأ يرد على الكل، الخطأ يرد على الكل. لكن قوله أو اللفظ رفع عن أمة الخطأ والنسيان، كذلك النسيان واقع ما له من دافع، وقد مر معنا قول الناظم: زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان. وكذلك الإكراه واقع، كم من الناس أكرهوا. لكن السياق دل على محذوف. لماذا؟ لأن صحة الكلام تتوقف على ذلك المحذوف، لأنه إخبار بخلاف الواقع، فلا بد من تقدير الكلام. لذلك قلنا في دلالة الاقتضاء: دلالة اللفظ على دلالة التزام على محذوف لا يستقل الكلام دونه، لا يمكن أن يستقل الكلام، أن يستقل الكلام عنه، أن يتم المعنى بدونه. لتوقف صحته أي صحة الكلام على هذا المحذوف، وكذلك صدق الكلام يتوقف على هذا المحذوف. فالذي رفع التأثيم والمؤاخذة بالخطأ والنسيان، الله جل وعلا رفع المؤاخذة بالخطأ والنسيان والإكراه، كما قال الناظم رحمه الله: الخطأ الإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. إذن هذا مثال. قد نذكر مثالا آخر كما في حديث ذي اليدين الخرواق بن عمرو رضي الله تعالى عنه، عندما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من اثنتين فقال، قال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لم أنسى ولم تقصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن. يعني الواقع، ما الذي وقع؟ النبي عليه الصلاة والسلام سلم من ركعتين، وقوله عليه الصلاة والسلام: كل ذلك لم يقع، أي في ظني. فلا بد من تقدير هذا المحذوف، وإلا اتهم الكلام بعدم الصدق، وذلك مستحيل في حقه عليه الصلاة والسلام. وكذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، واش حرمت عليكم أكل أمهاتكم؟ كما قال جل وعلا: حرمت عليكم الميتة. فلا بد من محذوف دل السياق عليه، اللي هو نكاح أمهاتكم. حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاح أمهاتكم. وكقوله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق, أي محذوف يقدر في هذا السياق؟ لا, أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضرب فانفلق, فضرب فانفلق. وهذا كثير, هذا كثير في نصوص الكتاب والسنة. وكقوله سبحانه وتعالى فاسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها, ها؟ فاسأل أهل القرية. فدل السياق على محذوف لابد من تقديره بالكلام, وإلا وصف الكلام بعدم الصحة, بعدم الصحة هنا عقلا, هنا عقلا. لكن هذا المثال اعترض عليه بعض أهل الأصول, قالوا لا يمنع أن يسأل يعقوب عليه السلام القرية فتجيبه من باب الإعجاز, من باب المعجزة, فهذا ليس مما يمنع. ولكن ذكر العلماء هذا المثال جريا على العادة, أن العادة قد اقتضت أن الحيطان ما تتكلم, وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم. فهذه الدلالات كلها من باب دلالات, من باب دلالة اللزوم, من باب دلالة اللزوم. مثل ذات إشارة كذاك الإيماءات, أي أن دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء والإشارة كلها من دلالة الالتزام, من دلالة الالتزام. فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم, عندما ذكر دلالة الإشارة وأتبعها دلالة الإيماء ذكر على سبيل اللف والنشر المرتب دلالة الإشارة أولا, لأنه رتب دلالة اللزوم مثل ذات إشارة كذاك الإيماءات فأول, ذكر دلالة الإشارة أولا. إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم, دلالة الإشارة, إشارة اللفظ إلى معنى ليس مقصودا بالأصالة وإنما يقصد بالتبع, وإنما يقصد بالتبع مع أنه لم تدع الضرورة إليه, يعني هذا المعنى لا تدعو إليه الضرورة لجواز الاقتصار على المذكور دون تقديره, فلا تحج الضرورة الناظر إلى استصحاب ذلك المعنى كدلالة الاقتضاء التي مرت, فإن المحذوف يتوقف عليه صحة الكلام وصدقه. وهنا المعنى المراد أو الذي يتبادر الأذهان لا تتوقف صحة الكلام عليه, ولذلك يصح ألا يقدر ذلك المعنى لأن الضرورة لا تحوج إليه في دلالة الإشارة. إذن فهو إشارة اللفظ إلى معنى, هذا المعنى ليس مقصودا بالأصالة وإنما بالتبع, لا يقصد بالأصالة من اللفظ وإنما يقصد بالتبع مع جواز الاقتصار على المذكور دون تقديره. المثال المبين لهذا التعريف, المثال المبين قوله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم, هذه الآية دلت من خلال دلالة الإشارة على صحة صوم من أصبح جنبا من الوطئ, دلت على هذا المعنى عن طريق الإشارة. أما عن طريق القصد فقد دلت على إباحة الجماع في ليالي الصيام في كل أجزاء الليل بما في ذلك الجزء الأخير منه الذي يتبعه الصبح. هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام إلى أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم دلت بالقصد على إباحة الجماع في ليالي الصيام، هذا معنى مقصود من الآية. والمعنى الذي دلت عليه بالتبعي هو جواز الإصباح أو صحة الصوم من أصبح جنوبا من الوطئ. كيف ذلك؟ هذا المعنى المقصود وهو إباحة الجماع في ليالي الصيام يدل على جوازه وإباحته في كل أجزاء الليل بما فيها الجزء الأخير الذي لا يبقى معه متسعا للاغتسال. وإذا ضاق الوقت حينئذ فلا شك ولا ريب أن هذا المكلف سيصبح جنوبا، سيدركه الصبح ويدخل وقته وهو في حالة جنابة. فهذا المعنى إنما دلت عليه الآية عن طريق الإشارة وليس عن طريق القصد والتصريح، وليس عن طريق القصد والتصريح. مما يمثل به في دلالة الإشارة قوله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله سبحانه وتعالى وفصاله في عامين. فالآيتان دلتا قصدا على بيان أمد الحمل مع الفصال في الآية الأولى، وفي الآية الثانية على بيان أمد الفصال. أمد الفصال دلت على ذلك عن طريق التصريح والقصد، ودلت بدلالة الإشارة على أن أقل أمد الحمل هي 6 أشهر. وهذا مما استدل به علي رضي الله تعالى عنه على أن أقل أمد الحمل هي 6 أشهر بإسقاط العامين من 30 شهرا. إذا أسقطنا العامين كم فيها من شهر؟ سنتان، 24 شهرا أسقطناها من 30، فالمتحصل عليه الباقي شحال؟ 6. إذن دلت الآية بدلال أو الآيتان بدلالة الإشارة على أن أقل أمد الحمل هي 6 أشهر. ثم قال دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لذا ذويه أن يقرن الوصف بحكم ليكون لغير علة يعبه من فطن. ففطن يصح فيها الطاء مثلثة، تقول فطن فطن فطن، وهنا إن كسرت فهو الأولى، إن كسرت فهو الأولى لمناسبة يكن أو يكن الكاف مضمومة، فالذي يناسب هو أن تكون هنا مضمومة. إن يقرن الوصف بحكم يكن لغير علة يعبه من فطن. هذه الدلالة الثالثة وهي دلالة الإيماء والتنبيه لا تكون إلا على علة الحكم خاصة، هذه تختص بالعلة، تختص بعلة الحكم. قال أن يقرن الوصف بحكم يكون لغير علة يعبه من فطن. دلالة الإيماء أن يقرن وصف مع الحكم في دليل الكتاب أو السنة، لو لم يكن ذلك الوصف علة للحكم لكان الكلام معيبا، قال يعبه من فطن البليغ ومن عنده إلمام بلغة العرب يحكم على هذا الكلام بالعيب إذا لم يكن هذا الوصف علة لذلك الحكم، كقوله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالوصف الذي ذكر في سياق هذه الآية وصف السرقة، لو لم يكن هذا الوصف اللي هو السرقة علة للحكم الذي هو قطع اليد لكان الكلام معيبا، ولقال العاقل ما هو وجه ذكر السرقة في سياق قطع اليد إذا لم يكن ذكره من أجل بيان كونه علة لهذا الحكم. وكما في حديث الأعرابي كما في الصحيحين وغيرهما الذي جاء ينتف شعره ويضرب صدره ويقول هلكت 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 واقعت أهلي في رمضان كما ورد في الحديث. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبه اعتق رقبه. فالوصف المذكور اللي هو قوله مواقعة زوجه في نهار رمضان، وإلا المسألة خص شوية ديال الخدمة، يعني لا بد من تنقية ما يصلح للتعليل وإثبات ما يصلح ما لا يصلح، تنقية وتخلية الألفاظ التي لا تصلح أن تكون علة وإثبات ما يصح أن يكون علة، وهذا ما يسمى بتنقيح المناط بتنقيح المناط، وهو إلغاء الأوصاف التي لا تصلح للتعليل وإثبات ما يصلح لذلك. الأوصاف الطردية نعم. وسيرد معنا بحول الله وقوته في مسالك العلة، فإن دلالة الإيماء والتنبيه عندها أقسام في بيان مسالك العلة، طرق إثبات العلة. فقوله عليه الصلاة والسلام اعتق رقبه، هذا لو لم يكن هذا الحكم العلة ديالو اللي هو مواقعة زوجه في رمضان لكان الكلام معيبا، لكان الكلام معيبا ولا فائدة منه. أن يقرن الوصف بحكم يكون لغير علة يعيبه منفط، وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة. قل معلومون اكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بأنواع الدلالات، لنتحدث بحول الله وقوته عن المفهوم وأقسامه في المستقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.